بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والشكر له على جزيل إنعامه وجميل أفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق في أفعاله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوه رحمكم الله، تقوى من أناب إليه، واحذروه حذر من يؤمن بيوم العرض عليه، واعبدوه مخلصين له الدين، وراقبوه مراقبة أهل اليقين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. عباد الله، لما كان الإنسان في حياته ومعيشته يطلب السلامة والنجاة ويحذر الشرور والآفات، كان له ملجأ وملاذ يستعين به على حفظ نفسه وولده ونعمه ومحبوباته، وذلكم هو رب العالمين جل جلاله. وربما انحرف بعض الناس عن اللجوء إلى هذا الرب العظيم ذي القوة والجبروت، فيتجهون إلى أمور محرمة ظنا منهم أنها تحميهم وتحمي أولادهم ونعمهم وتحافظ على محبوباتهم، ومن ذلك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. والحلقة هي كل شيء استدار من نحاس وغيره، والخيط ونحوهما كالودعة والتميمة والمسمار والخرزة ونحو ذلك لرفع البلاء أو إزالته بعد نزوله أو دفعه ومنعه قبل نزوله. ويجمع ذلك شيء واحد، وهو الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، واتخاذ تلك الأشياء ونحوها من أعمال الجاهلية، وكانوا يعلقونها على أولادهم ودوابهم، وذلك شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية، أو شرك أصغر ينافي كماله الواجب، لأن الشافي الكافي من كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. وطلب الشفاء والبركة بالحلق والخيوط وغيرها حظم لجناب التوحيد، ولبسها على قسمين: اعتقاد أنه سبب فشرك أصغر، أو يدفع أو ينفع فشرك أكبر، لأنه اعتقد أن هناك متصرفا بالنفع والضر غير الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، أي أخبروني عن الذين تدعون من دون الله وتسألونهم من الأنداد والآلهة إن أصابني مرض أو فقر أو بلاء أو شدة هل هن كاشفات ضره، أي أنتم تعلمون أنهم لا يقدرون على ذلك أصلا وتعترفون بذلك، أو أرادني برحمة صحة وعافية وخير هل هن ممسكات رحمته، أي أنتم تعلمون أنهم لا يستطيعون شيئا من الأمر وتعترفون أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك، فإذا علمتم أنهم لا يقدرون على ذلك فلم تعلقون عليهم من دون الله. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي الله كاف من توكل عليه وفوض أمره إليه واعتمد عليه. فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبودهم وحده المفوض إليه جميع أمورهم لزوما لا محيد لهم عنه. وهذا في القرآن كثير، يقيم الله تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك مما يعلمون به أن ذلك لله وحده، ويقرون به على ما يجحدونه من عبادته وحده. هذا وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء، على أنها وسائط وشفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، كما قال تعالى إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال مقاتل: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. وإذا كان ذلك كذلك بطلت عبادتهم الآلهة مع الله، وإذا بطلت فلبس الحلقة والخيط ونحوهما كذلك. وهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك لا يكون إلا بالله وحده، وأن جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وكذلك لا يصلح شيء من أنواع التعلقات بغير الله عز وجل. عباد الله، يتخذ الناس أسبابا للشفاء من الأسقام والأمراض، وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين. الأول منها أسباب مباحة، وهي ما ثبت بطريق مشروع أو مباح، كالرقية والعسل والحبة السوداء أو الأدوية المباحة، فهذه مباحة لا بأس بها، لكن مع وجوب تعلق القلب بالله وحده وعدم الاعتماد على الأسباب مستقلة. الثاني أسباب محرمة، وهي تلك الأسباب التي يتعلق بها بعض الناس كلبس الحلقة والخيط وغيرهما، وهي تضر ولا تنفع، وحكمها إن اعتقد أنها تنفع بذاتها فهذا شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية، وإن اعتقد أنها سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب. وفي الحديث عن عمران بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، أي من نحاس، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ قال الرجل: من الواهنة. قال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم لا خير إلا دل عليه، ولا شر إلا حذر منه. والحديث يدل على محاربة الشرك والإنكار على فاعله، فقد أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبس حلقة من نحاس لتعصمه من المرض، فأمر صلى الله عليه وسلم بالمسارعة إلى طرحها، لأن هذا منكر يجب إزالته ويحرم بقاءه، وأخبره بأنها لا تنفعه بل تضره، وأن هذا المرض الذي لبسها له لا يزول بل تزيده ضعفا معاملة له بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه الضر، وهي دليل على الخيبة والخسران. وكذا كل أمر نهى صلى الله عليه وسلم عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعض النفع فضرره أكبر من نفعه، وابتلاء من الله وامتحان. وهكذا شأن الأمور الشركية، ضررها على أصحابها في الدنيا في الغالب والآخرة، وفي ذلك من أجل وذلك من أجل التفات قلوبهم إلى غير الله. ومن تعلق شيئا وكل إليه ومن وكل إلى غير الله هلك. وإذا كان هذا في الشرك الأصغر الذي يجامع أصل التوحيد فكيف بالشرك الأكبر الذي ينافيه بالكلية؟ وبعد أن طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجل أن ينزعها وأنها لا تزيده إلا وهنا، قال صلى الله عليه وسلم: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد. نفى عنه صلى الله عليه وسلم الفلاح لو مات وهي عليه، لأنه شرك، والفلاح من أجمع الكلمات التي نطقت بها العرب، وهو الفوز والظفر والسعادة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، والشاهد منه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه دليل على المنع من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لذلك. وفيه إنكار المنكرات الشركية. عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة عباد الله خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم، يزعمون أنها تقي من العين. تعليق التمائم شرك، لما في ذلك من تعلق القلب واعتماده على غير الله في طلب النفع أو دفع الضر. فدعا صلى الله عليه وسلم على من علق تميمة عليه أو على غيره من طفل أو دابة أو غير ذلك، متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، أن يعامله الله بنقيض قصده، ألا يتم له مقصوده من تعليقها وهو السلامة من العين، بل دعا عليه أن تتسلط عليه العين معاملة له بنقيض قصده. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم على متعلقها يفيد أنه محرم، وتحريمه يفيد أنه من المحرمات الشركية، وإنما كان شركا لما يقوم بقلبه من التعلق بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والودعة شيء أبيض يجلب من البحر، يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وقيل أنه يشبه الصدف، يتقون به العين، وكانوا يتلمحون من اسمها الدعة والسكون. فدعا صلى الله عليه وسلم على من تعلق ودعة ألا يجعله في دعة وراحة وسكون، بل يحرك عليه كل مؤذن معاملة له بنقيض قصده. وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلك يفيد أنه محرم، وإذا تقرر أنه محرم فالرواية الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، بينت أنه من المحرمات الشركية. فقد أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رهط فبايع 9 وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر. وإنما جعلها صلى الله عليه وسلم شركا لأنه أراد رفع القدر المكتوب، وطلب دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو النافع الضار. والتعلق يكون بالفعل، كمن يلبس تميمة على صدره أو على يده أو بالقلب، كمن فمن يضع التميمة تحت الوسادة أو في مكان آخر كالسيارة وغيرها معلقا قلبه بها أو بالفعل والقلب معا كمن يلبس التميمة معلقا قلبه بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من تعلق قلبه بمخلوق فالمخلوق عاجز، وهو من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، وذلك أن يرجو العبد قضاء حاجته من غير ربه. وصرف القلب عن التعلق بالمخلوق بمعرفة أن لا خالق إلا الله فلا يستقل سواه بإحداث أمر من الأمور، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإذا حقق العبد ذلك كان سببا لأن ينال مطلوبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، لابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة رضي الله عنه الصحابي الجليل أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ربط في يده خيطا يتقي به مرض الحمى، وذلك بزعمه، فقطعه منكرا عليه ذلك، لأن التمائم والخيوط التي يعلقها الجهال شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. فقطعه حذيفة وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه وجوب إزالة المنكر مع القدرة على ذلك، وإن كان يعتقد صاحبه أنه سبب فإنه لا يجوز من الأسباب إلا ما أباحه الله مع عدم الاعتماد عليه، وأن تعليق الخيوط والخروج والطلاسم والتمائم ونحو ذلك شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل، وإن لم يأذن فيه صاحبه بل يفيد شرعية المثابرة في قطع المنكرات والمبادرة إلى إزالتها بلا ممالاة لأحد، لقوله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا حكم ما يوجد من المنكرات وأهمها الأمور الشركية. عباد الله، المشركون يقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم يشركون في الألوهية، أي في عبادة الله جل وعلا، فيعبدون مع الله غيره، فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. لذا قال الله عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي بتوحيد الربوبية، إلا وهم مشركون، أي بتوحيد الألوهية. وفي استدلال حذيفة رضي الله عنه بهذه الآية على أنه شرك دليل على حجة الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر لشمول الآية لذلك كله. فعاب حذيفة رضي الله عنه على الرجل الذي في يده خيط من الحمى، مشابهته للمشركين في تعلقه بالخيط لرفع الضر عنه، فالله وحده كاشف الضر كما قال سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا، وصلوا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأقم الصلاة.